أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الدلالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأطراف الدلالة ثلاثة: الدال والمدلول، وهذه العملية المتكونة من الدال والمدلول المسمى الدلالة. والمثال التقريبي، المثال التوظيفي لمفهوم الدلالة، ما يعرضه وما يذكره الشيخ المظفر رحمه الله تعالى عليه، من أنك إذا سمعت طرفة في الباب فإن ذهنك سوف ينتقل ولا بد إلى الإحساس بوجود شخص يطرق الباب، لأنك تعلم أن كل ظاهرة في الوجود لا بد لها من سبب، فهذه إحدى الظواهر فلا بد أن يكون خلف هذه الظاهرة سبب قد أوجدها. فحينما تسمع طرقة الباب سوف ينتقل ذهنك إلى وجود شخص ما قد طرق الباب، بغض النظر عن ماهية هذا الشخص أو نوع هذا الشخص أو من هو ذلك الشخص. المهم عليكم السلام ورحمة الله، المهم أنك سوف تعلم إجمالا بوجود شخص قد طرق ذلك الباب. هذه العملية وهي عملية انتقال الذهن عند سماع الطرقة إلى الإحساس بوجود شخص معين نسميها بالدلالة، وهذا أحد أمثلتها. أي ليست الدلالة هي عبارة عن أن شخصا يطرق الباب فأحس بوجوده، لا، هذا مثال للدلالة. والدلالة سوف تتشعب وتتقسم وتتفرع بتفريعات وتقسيمات كثيرة. المهم أن نفهم أولا الدلالة على هذا الصعيد وعلى هذا المستوى. فبهذا الفهم سوف تنقسم أركان الدلالة إلى، أو سوف تنقسم الدلالة وتعتمد على ركنين أساسيين. الركن الأول هو الدال، وفي المثال ما هو الدال؟ الدال هو الطرقة، لأن الطرقة هي التي دلت على وجود شخص، وذلك الشخص الواقف خلف الباب هو المدلول أو المدلول عليه، المدلول أو المدلول عليه، أي ذلك الشخص الواقف خلف الباب والذي دلت عليه الطرقة يسمى مدلولا. وعملية انتقال الذهن، هذه العملية التي انتقل فيها ذهنك من الدال إلى المدلول نسميها بعملية الدلالة. فإذا الدلالة فيها دال، وهو عبارة عن الشيء الذي بواسطته انتقل ذهنك إلى العلم بوجود المدلول، ومدلول هو ذلك الشيء الذي دلت عليه الدال، ودلالة وهي هذه العملية، عملية انتقال الذهن من الإحساس بالدال إلى الإحساس بالمدلول. وهكذا لو كنت تسير مثلا ورأيت دخانا يخرج من بيت مثلا، فإنك سوف توقن بوجود نار، لأن الدخان يصبح بمثابة الدال، والنار هي المدلول، مع أنك لم ترى النار، يعني كما في مثالنا السابق أنت الطارق لم تره بعين، عليكم السلام ورحمة الله. فالطارق الذي طرق الباب وهو المدلول لم تره بعينه، وإنما أحسست بوجوده بواسطة إحساسك بوجود الدال. كذلك حينما ترى الدخان وتشعر بوجود نار مثلا من رؤيتك لهذا الدخان، فالنار تعتبر مدلول والدخان يعتبر دال، وانتقال ذهنك من النار إلى الدخان نسميه بالدلالة. غاية الأمر أن الدلالة هناك كانت دلالة بواسطة الصوت وبواسطة اللفظ، وأما هنا فالدلالة ليست بواسطة الصوت وليست بواسطة اللفظ، لأنك لم تسمع شيئا في حال رؤيتك للدخان وحكمك بوجود النار، لم تسمع شيئا هو الذي دلك كما في حال طرقة الباب، وإنما رأيت شيئا. فإذا الدال لا يشترط به أن يكون صوتا معينا تسمعه، وإنما هو عبارة عن الشيء الذي تحس به فينتقل ذهنك إلى الإحساس بشيء آخر. فإذا كانت هناك ملازمة بين شيئين، بمعنى أنك إذا أحسست بأحدهما
فسوف تحس بوجود الشيء الآخر. هذه العملية عملية انتقال الذهن من الدال إلى المدلول نسميها بالدلالة. وهكذا لو رأيت شخصا مثلا قاعدا على هذا السطح مثلا، حينما ترى شخصا أو حيوانا أو ما شابه ذلك قاعدا على السطح، فإنك سوف تحكم بوجود شيء قصعد عليه، مثلا بوجود السلم الذي يصعد عليه، لأنه من المستحيل أن ينتقل الإنسان من الأرض مثلا إلى أعلى السطح من دون وجود سلم مثلا. هذا أيضا نحو من أنحاء الدلالة. تقسيم الدلالة وإطالة الكلام فيها وتشعيبها سوف يأتي إن شاء الله تعالى، ولكن نأخذ الدلالة أولا بشكل عام وبشكل مجمل، وأظن أن هذا البيان يكفي لتوضيح الدلالة بشكل عام. نقرأ هذا المختار ثم ننتقل إلى تقسيم الدلالة. الدلالة، تعريف الدلالة: إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك. وإن شئت قل إنها دلت على وجوده، كشفت على وجوده، دلت على وجوده، أشارت إلى وجوده، أو ما شابه ذلك. إذن طرقة الباب دال، ووجود الشخص الداعي أي الطارق مدلول. وهذه الصفة التي حصلت للطرقة أي عملية انتقال الذهن من الدال إلى المدلول دلالة. وهكذا يعني في بقية الأمثلة، كل شيء إذا علمت بوجوده، مثلا الدخان، فينتقل ذهنك منه أي من الدخان إلى وجود شيء آخر إلى النار مثلا، تسميه دالة. والشيء الآخر مدلولا. افترض الآن أنا أسمع صوت إنسان يتحدث خلف الجدار يتكلم، بعد الذهن رأسا يحكم بأنه يوجد شخص خلف الجدار، لأن هذا الكلام من أين يصدر؟ لا بد أن يصدر من شخص مثلا أو من شيء آخر، أفرض مثلا راديو أو موسيقى. المهم أنا أحس بوجود شيء خلف الجدار، ذلك الشيء هو الذي ينبعث منه الصوت، وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. تأملوا في التعريف: كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده، الشيء هو طرقة الباب، إذا علمت بوجوده أي إذا سمعت الطرقة مثلا انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر وهو الشخص الذي يطرق الباب. هذا تطبيق التعريف على المثال، وإلا في التعريف ينطبق على كل أنحاء وكل أنواع الدلالة. نأتي الآن إلى تقسيم الدلالة. حينما ينظر الإنسان إلى الدخان مثلا، فإنه سوف يشعر بوجود النار ولا يشعر مثلا بوجود الماء. إذن هناك علاقة راسخة ووطيدة بين الدخان وبين النار. هذه العلاقة ما هو سببها؟ يعني توجد علاقة بين الدال والمدلول، هي التي سوغت وهي التي سمحت للذهن من أن ينتقل من الدال إلى المدلول. ولذلك نرى أن الذهن لا ينتقل إلى شيء آخر، مثلا حينما أرى الدخان سوف لا أشعر بوجود الماء مثلا، وسوف لا أشعر مثلا بوجود الكتاب، لأنه لا علاقة بين الدخان وبين الكتاب، وإنما هناك علاقة وطيدة وراسخة بين الدخان وبين النار. فإذن يشترط في الدلالة وجود هذه العلاقة ووجود هذه المناسبة ووجود هذه الصلة بين الدال وبين المدلول، لأنه إن لم نشترط هذه العلاقة ولم نشترط هذه الصلة لانتقل ذهننا إلى كل شيء من كل شيء. الذهن ينتقل إلى الشيء الذي تربطه مع الدال علاقة معينة. فإذا يشترط في الدلالة أن تكون هناك علاقة ذهنية، أي علاقة موجودة في الذهن. قد الإنسان ما يدري مثلا أن الدخان يدلل على النار، مثلا الصبي الصغير افترض أنه لا يعرف هذه العلاقة، ما ينتقل ذهن إلى وجود النار. فيجب أن أعلم أولا بوجود هذه العلاقة، ثم بعد ذلك ينتقل ذهني إلى معرفة المدلول. الآن نريد أن نأتي إلى هذه العلاقة التي تربط الدال بالمدلول ونحاول أن نبين ماهيتها ونحاول أن نبين نوعيتها. فعلى ضوء معرفة نوع هذه العلاقة سوف نقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، لأن الدلالة إما أن تكون عقلية وإما أن تكون طبيعية وإما أن تكون وضعية. فهذه ثلاثة أقسام للدلالة تنقسم على ضوء نظرنا ومعرفتنا لنوع العلاقة الرابطة بين الدال وبين المدلول. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء، من الدخان إلى النار مثلا، أو من رؤية الشمس إلى الحكم بطلوع النهار، لا يكون بلا سبب. أنت حينما ترى الشمس لماذا لا تحكم بأن الليل مثلا موجود؟ لأنه لا علاقة بين الليل والشمس، وإنما العلاقة قائمة بين النهار وبين الشمس، فتحكم بوجود النهار عندما ترى الشمس مثلا. وليس السبب في هذا الانتقال إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. يعني كيف نشأت هكذا عشوائيا تلقائيا؟ لا، لها سبب هو الذي جعلها تنبثق في الذهن، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. ولذلك قلنا بأن الإنسان مثلا الذي لا يعلم بهذه العلاقة ولا يعرف أن هناك علاقة بين النار والحرارة مثلا، أو بين الشمس والنهار مثلا، ففي هذه الحالة سوف لا ينتقل ذهنه إلى المدلول. والاختلاف في هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل جاعل، قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة. فإذا كانت ذاتية فهذه الدلالة طبيعية، ذاتية فهذه الدلالة عقلية عفوا، أو طبيعية فتكون الدلالة طبيعية، أو بوضع واضع وجعل جاعل، هنا جعل جاعل عطف تفسيرا على وضع واضع، يعني بنفس المعنى، فتكون الدلالة دلالة وضعية. قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية أو طبيعية ووضعية. نأتي إلى النحو الأول من الدلالة. طبعا لا بد أن نشير أولا وقبل الخوض في تقسيمات الدلالة أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين. مثلا الدلالة العقلية سوف تنقسم إلى دلالة عقلية لفظية وإلى دلالة عقلية غير لفظية، الطبيعية طبيعية باللفظية وغير لفظية، الوضعية أيضا لفظية وغير لفظية. الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه لم يشر إلى هذا التقسيم صراحة. بالنسبة إلى الدلالة الوضعية قسمها إلى دلالة وضعية باللفظية وإلى دلالة وضعية غير لفظية. أما الدلالة العقلية فهو لم يقسمها بالتقسيم الصريح، ولكن نشعر من ضربه للأمثلة ومن سوقه للحديث ومن طبيعة الكلام أنه يريد هذا التقسيم، أن الدلالة العقلية سوف تنقسم إلى قسمين: لفظية وغير لفظية، وكذلك الطبيعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، وأما الوضعية فهو يقسمها صراحة. ندخل أولا في تعريف الدلالة العقلية. الحد للدلالة العقلية والذي يميز الدلالة العقلية عن غيرها من الدلالات أن التلازم بين الدال وبين المدلول تلازم ذاتي، بمعنى أنه يستحيل أن ينفك المدلول عن الدال، فكلما وجد الدال لابد من وجود المدلول. فكلنا يعلم بأنه إذا وجدت النار فإنه توجد الحرارة، إذا وجد الإنسان فإنه يوجد الناطقية، إذا طلعت الشمس فإن النهار موجود. هذه علاقات ذاتية، علاقات صميمية، علاقات جوهرية، بمعنى أنه يستحيل أن يتخلف أحدهما عن الآخر، فبمجرد أن تكون الشمس طالعة لا بد أن يكون النهار موجودا، ولا يمكن أن تكون الشمس طالعة ولا يكون النهار موجودا، ولا يمكن أن توجد نار ولا يوجد إلى جانبها حرارة. هذا المائز وهذا الفاصل إذا أدركناه بدقة استطعنا أن نضع يدنا على الدلالة العقلية ونفرز الدلالة العقلية عن باقي الدلالات ونميزها بوضوح ومن دون لبس ولا إشكال. فإذا الدلالة العقلية هي الدلالة التي يرتبط فيها الدال بالمدلول ارتباطا ذاتيا، ارتباطا صميميا، ونقصد بالارتباط الذاتي هو الارتباط الذي يمنع من الانفكاك، بمعنى أنه كلما وجد هذا لا بد أن يوجد ذاك، كلما وجد الدال لا بد أن يوجد المدلول. وإذا أردنا أن نتوسع نقول أن هذه الدلالة أيضا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون دلالة لفظية وإما أن تكون دلالة غير لفظية، يعني الذي يدلك على وجود شيء معين أو على مدلول معين إما أن يكون لفظا وإما أن لا يكون لفظا. مثال الدلالة العقلية اللفظية، ما لو سمعت شخصا يتكلم مثلا خلف الجدار، هنا سوف ينتقل ذهنك إلى وجود شخص خلف الجدار. كيف انتقل ذهنك إلى معرفة وجود شخص خلف الجدار؟ ما هو السبب؟ السبب أنك قد سمعت هذه الألفاظ، فإذا بواسطة الألفاظ وبواسطة السماع انتقل ذهنك إلى الحكم بوجود المدلول. وأما حينما ترى الشمس طالعة فتحكم بوجود النهار، فهذه أيضا دلالة عقلية ولكنها دلالة عقلية غير لفظية، لأن الذي جعل ذهنك ينتقل من طلوع الشمس إلى طلوع النهار ليس هو عبارة عن اللفظ المعين، وإنما هو عبارة عن شيء غير اللفظ، يعني علامة مثلا أو شيء نظرت إليه فأحسست بوجود المدلول. وبهذا نفهم أن الدلالة العقلية تكون على صعيد اللفظ أو الصوت أو الشيء المسموع، وعلى صعيد غير اللفظ. والنقطة المهمة في هذه الدلالة هو أنها لا تتخلف ولا تختلف، وهذا تعبير دقيق وتعبير موجز جدا، لا تتخلف ولا تختلف. ما معنى أنها لا تتخلف؟ معنى أنها لا تتخلف بمعنى أنه متى وجد الدال لا بد أن يوجد المدلول ولا يمكن التخلف، أي لا يمكن أن يوجد الدال من دون وجود المدلول. كلما وجدت النار فلا بد من وجود الحرارة، فلا نتعقل أن توجد نار ولا توجد معها حرارة إلا اللهم بالمعجزة، مثلا قوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هناك حينما تنفك الحرارة عن النار ذاك بالإعجاز وليس بالأمر الطبيعي، ولكن الأمر الطبيعي والأمر التكويني العادي يقتضي أنه متى ما وجد النار لا بد أن توجد الحرارة معها، وهذا معنى عدم التخلف. وعدم الاختلاف ماذا يعني؟ يعني أن النار الموجودة مثلا هنا في قم إذا كانت محرقة فكل نار مفترضة في أي بقعة من بقاع العالم وفي أي زمن من الأزمنة لابد أن تتصف بنفس الوصف، فلا نتعقل مثلا أن النار الموجودة في أو أوروبا مثلا أو أمريكا أو ما شابه ذلك من البلدان ليست بمحرقة بينما النار الموجودة في هذه المنطقة مثلا محرقة، لا، وإنما كل نار لابد أن تكون محرقة، بمعنى أنها لا تختلف، لا تختلف حسب المكان. أو النار الموجودة مثلا في زمن آدم عليه السلام ليست محرقة والنار التي في زمننا مثلا محرقة، لا، لا نتعقل ذلك، النار التي كانت محرقة تبقى محرقة الآن وفي المستقبل، والنار الموجودة في هذا المكان محرقة فهي في غير مكان إذن محرقة، فهذا يعني أنها لا تختلف، لا تختلف باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة. والشمس التي تطلع وتدلل على وجود النهار كذلك لا تختلف، أينما طلعت الشمس دل ذلك على وجود النهار، والمستمع لهذه الطرقة التي تدلل على وجود شخصين أينما كان فإنه سوف يشعر بوجود شخص. تلاحظون الدلالة العقلية لا يمكن أن تتخلف بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد دال بدون المدلول، ولا تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة، بخلاف الدلالة الطبيعية التي سوف نتعرض لها. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى الدلالة الطبيعية. أولا الدلالة العقلية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر، يعني ما نكتفي بالملازمة بالذهن، لابد أن تكون الملازمة موجودة خارجا وانتقلت إلى الذهن، كالأثر والمؤثر، الأثر مثل الحرارة، المؤثر مثل النار، لأننا نعلم بأن النار تؤثر في الحرارة، الأثر مثل النهار، والمؤثر مثل طلوع الشمس مثلا. ألا يقولون مثلا أن البعرة تدل على البعير وآثار القدم تدل على المسير؟ آثار يعني هذا الأثر، والمؤثر أو المدلول عليه مثلا أن شخصا قد سار في هذا المكان. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. ثاني، الدلالة الطبيعية. في هذا النحو من الدلالة لا تكون الملازمة ذاتية، وإنما تكون الملازمة باقتضاء طبع الإنسان. يعني ليست الملازمة ملازمة لا تتخلف ولا تختلف، وإنما من الممكن أن تتخلف ومن الممكن أن تختلف، وهي نابعة من صميم الإنسان ومن ذات الإنسان ومن طبع الإنسان. مثلا إذا تألم الإنسان فإنه يقول تلقائيا مثلا آه، هذه اللفظة لفظة آه تنبعث من الإنسان تلقائيا، يعني طبع الإنسان يقتضي هكذا، يقتضي أنه إذا تألم مثلا يقول آه مثلا، أو إذا فكر مثلا يجلس جلسة معينة مثلا، أو ما شابه ذلك مثلا. في أثناء الغضب مثلا يتغير شكله، في أثناء الخجل يتغير شكله، وهكذا. يعني طبع الإنسان يقتضي بعض الأشياء التي تؤثر بدلالات معينة نستشف منها ونستفيد منها نحو من أنحاء المدالي. فإذا إذا رأينا دالا وكان ذلك الدال ناتجا من اقتضاء طبع الإنسان، يعني طبيعة الإنسان مثلا أنه إذا غضب مثلا تتغير ملامح وجهه، فبمجرد أن ننظر إلى إنسان قد تغيرت سحنته وقد تغير شكله مثلا نحكم بأنه غاضب. هو لم يقل لنا أنا غاضب مثلا، ولكن نحن بمجرد أن رأينا هذا الشيء انتقل ذهننا إلى وجود هذه الحالة النفسية فيه. أو إذا رأينا إنسان يتثاءب مثلا نحكم بأنه مثلا نحسان. فهذا العلم علم منا بأنه نحسان مثلا أو يريد النوم، لأننا قد رأينا علامة ورأينا آية دلتنا على ذلك، وهكذا بقية الأمور. يعني تستطيع أن تستشف منها مداليل معينة بواسطة بعض الدوال. هنا الطبيعة الإنسانية هي التي تقتضي هكذا نوع من الدلالة. إذا تعرفنا على هذه الدلالة يجب أن نضع فاصلا وحدا وسورا بينها وبين الدلالة العقلية حتى لا تختلط علينا الدلالتان. ما هو المميز للدلالة الطبيعية عن الدلالة العقلية؟ أي متى نحكم على أن هذه الدلالة طبيعية وهذه الدلالة عقلية؟ قد يشتبه علينا الأمر مثلا في بعض الأحيان. لكي نضع هذا الحد لا بد أن نقول أن الدلالة العقلية لا تتخلف ولا تختلف كما شرحناه آنفا، والدلالة الطبيعية تتخلف وتختلف. تتخلف بمعنى أنه يوجد الدال ولا يوجد المدلول مثلا، أو يوجد المدلول ولا يوجد الدال. مثلا إنسان يقول آه وهو غير متألم، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أن يقول آه وهو لا يتألم، فوجد الدال بينما المدلول ما موجود. الآن أنا هكذا أقول آه، يسمع إنسان آخر كلمة آه، هل يعني أنه بمجرد أن توجد آه وجد الألم؟ لا، مو مثل النار والحرارة، متى ما وجدت النار لا بد أن توجد الحرارة يقينا وجزما وبتا. وأما في هذه الحالة فمن المعقول ومن الممكن أن يوجد الدال ولكن لا يوجد المدلول. مثلا إنسان يتثائب ولكنه ليس بنحسان مثلا، إنسان يعكر مثلا وجهه وهو ليس بغاضب مثلا. من الممكن أن نتعقل وجود الدال هنا وعدم وجود المدلول مثلا، والعكس أيضا صحيح. من الممكن أن نتعقل وجود المدلول من دون وجود الدال. مثلا يتألم الإنسان، يضرب الإنسان ولكن لا يقول آه، المدلول موجود الألم موجود ولكن الدال على الألم غير موجود. الإنسان ينعس مثلا ولا يتساءل، يسيطر على نفسه لا يتساءل مثلا، وهكذا بقية المدالين. يعني من الممكن أن يوجد المدلول من دون وجود الدال، ومن الممكن أن يوجد الدال من دون وجود المدلول. فإذا الدلالة الطبيعية من الممكن أن تتخلف، يوجد أحد الشقين ولا يوجد الشق الآخر. ومن الممكن أيضا أن تختلف. ما معنى أنها تختلف؟ بمعنى أن الاختلاف يكون على طبق طباع الناس. مثلا بعض الناس يتألم يقول آه، بعض الناس يتألم يقول لفظة أخرى مثلا. بعض الناس مثلا حينما يفرح، افترض أن الإنسان حينما يفرح يعبر عن فرحه بشعور معين مثلا، يصفق مثلا أو يقفز مثلا، مثلا في ملية من المليات وفي قومية من القوميات يبدأ يقفز وما شابه ذلك. إنسان آخر يفرح مثلا يعبر عن فرحه بالضحك مثلا ويكتفي بذلك. فهذا دال وهذا دال، هذا دال على الفرح وهذا دال على الفرح، ولكن اختلفت الدلالة، اختلفت باختلاف الشعوب، باختلاف القبائل، باختلاف طباع الناس. طبيعة إنسان أنه مثلا حينما يطرأ عليه هذا الأمر يقول كذا، وطبيعة الشخص الآخر يقول شيئا آخر. فإذا الدلالة الطبيعية ليست دلالة حدية وحتمية لا بد فيها من هذه الدقة الموجودة في الدلالة العقلية، وإنما من الممكن أن تتخلف ومن الممكن أن تختلف مثلا. ثم أن لا بد أن نبين أن هذه الدلالة الطبيعية أيضا تنقسم كأختها أي كالدلالة العقلية إلى قسمين، دلالة طبيعية لفظية ودلالة طبيعية غير لفظية. لأن الذي يدلك على المدلول إما أن يكون لفظا معينا كما في قول القائل مثلا المتألم آه، أنت حينما تسمع هذه الكلمة سوف ينتقل ذهنك إلى أن هذا الإنسان متألم، ولكن كيف انتقل ذهنك إلى ذلك؟ لأنك قد سمعت هذه اللفظة، أي لأنك قد أحسست بالمدلول عن طريق اللفظ، فهي دلالة طبيعية لفظية. وتارة ينتقل ذهنك إلى المدلول لا عن طريق اللفظ، وإنما عن طريق النظر مثلا أو عن طريق الإحساس الآخر، كما في مثلا لو رأيت إنسان يتثاءب فعلمت بأنه نعسان مثلا، علمك بأنه نعسان لم يدلل عليه اللفظ، وإنما دلل عليه رؤيتك لأنه مثلا لكونه متثائبا. فهكذا الدلالة الطبيعية أيضا تنقسم إلى دلالة طبيعية لفظية وإلى دلالة طبيعية غير لفظية. نقرأ هذا المثال. ثانيا الدلالة الطبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف أن يوجد الدال من دون المدلول، كما لو وجدت آه ولكن الإنسان لم يكن متألما، أو يوجد المدلول من دون الدال، أي مثلا يكون متألما ولا يقول آه، يكون نعسانا ولا يتثاءب مثلا، ويختلف، أي يختلف باختلاف طباع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر، أي لا كالدلالة العقلية التي لا يتخلف ولا يختلف. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس، لاحظوا طبع بعض الناس ما قال كل الناس حتى لا تكون دلالة ذاتية، بعض الناس، فبعض الناس ما يقول آه مثلا حينما يتألم ولا يقول آه مثلا، أن يقول آه عند الحس بالألم وآه عند التوجع وأف، ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف عند التأسف والتضجع، هذه أف عادة تخرج من فم الإنسان الذي يتضجع الذي يتأثر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر والسأم مثلا، السأم بمعنى الضجر، أو يعبث بما يحمله من أشياء مثلا سبحة بيدة مثلا أو قلم بيدة مثلا أو ما شابه ذلك، أو بلحيته أو بأنفه مثلا، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير. هذه الطريقة المألوفة، أنه الإنسان حينما يفكر، أنت إذا شفت إنسان واضع مثلا يده بهذه الطريقة تقول أنه يفكر، ولكن قد تتخلف، يجوز الإنسان يضع يده هكذا ولكن لا يفكر مثلا، راح يوجع، أو يفكر مثلا ولا يضع يده هكذا، أو يتثاءب عند النعاس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه طبعا هذه أكثر ما تكون عند الطلبة، خاصة في آخر الدرس، أو يضع إصبعه كذا، فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر. فعندما يسمع كلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمور. ألا يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما المسجد فرأى شخصا يعبث، يعني كان يصلي ويعبث بلحيته وما شابه ذلك، قال أما والله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فهذا دلالة على عدم مثلا الخشوع، دلالة على انشغاله مثلا. النحو الثالث من أنحاء الدلالة هو الدلالة الوضعية، وهنا سوف يقسم الشيخ المظفر رحمه الله تعالى عليه الدلالة إلى لفظية وإلى غير لفظية بتقسيم صريح. والدلالة الوضعية تختلف عن الدلالتين السابقتين في كونها بوضع واضح أو باعتبار معتبر، يعني الإنسان هو الذي يضع هذا الشيء دالا على مدلول معين، مثلا الإشارات الموجودة في الطريق، نفس أهل المرور، نفس الإنسان لكي ينظم حركة السير مثلا، وبدلا من أن تحل الفوضى مثلا في السير وما شابه ذلك جعل علامات معينة، مثلا السهم الذي يشير إلى اليسار، بمجرد أن يصل السائق إلى هذه العلامة ينحرف إلى اليسار مثلا، أو علامة تدلل على أن هذه المنطقة منطقة سكنية مثلا، أو علامة تدلل على اقتراب مثلا جسر في المنطقة مثلا أو ما شابه ذلك. فهنا حينما يصل السائق وينظر إلى القطعة، هذه الرؤية وهذا النظر منه يعتبر دال على وجود أي شيء، على وجود انحراف في الطريق مثلا، أو حينما يقرأ المسافة مثلا 120 كيلو متر مثلا إلى طهران، حينما يقرأ هذه القطعة الموضوعة على الطريق، هذه دال على أي شيء، على مدلول وهو معرفة هذا الطريق. وهناك دلالات في حياتنا كثيرة، مثلا إذا رأينا شخصا يلبس عمامة بيضاء نحكم بأنه مثلا شيخ، بينما إذا كان يلبس عمامة سوداء نحكم بأنه سيد، فهذه دلالة ولكن ليست بالدلالة اللفظية، فهو لم يقل لنا بأني سيد مثلا، ذاك لم يقل بأني شيخ مثلا، وهكذا هاي العلامات اللي لبسوها مثلا العسكريين، مثلا أبو النجمة إلى اسم معين، أبو النجمتين إلى اسم معين مثلا، أو هذا مثلا بالجيش، هذا بالسباح، هذا كذا، هناك علامات خاصة تميز الناس مثلا، حتى مثلا باللباس، حتى مثلا بالنظام، حتى في هذه الأمور التي تجعلنا نحكم على الناس ونميز الناس بعضهم عن البعض. فهذه دلالات، ولكن لا يعني أنها دلالات عقلية، وإنما هي دلالات تعارف عليها الناس ووضعها الناس من أنفسهم، يعني هو الإنسان قال إذا رأيت هذا الشيء فاحكم بأن مثلا مدلوله كذا مثلا، فهذه علامات كانت في وقت واضح. وهذه الدلالة من الواضح أنها تختلف عن الدلالتين الأخرين، من أنها تختلف وتتخلف وهي بوضع واضح، فحدها ثلاثة أشياء: تختلف وتتخلف وهي بوضع واضح. مثلا نحن نتعارف على أنه مثلا العلامة الموجودة في الطريق مثلا تدلل إلى هذا النحو، مثلا في مدينة أخرى أو في مثلا بلدة أخرى يتعارفون على غير هذا النظام الذي نتعارف فيه مثلا، فالقضية تخص الإنسان، هو الذي يضع علامة معينة لشيء معين. وأما تقسيم هذه الدلالة فلا أظن أن الوقت يسع. شوف إذا قدرنا نقسمها تقسيم بسيط ما بشي. المهم بالبحث الدلالة اللفظية وتشعيب الكلام في الدلالة اللفظية. نقرأ هذا المقدار ويبقى الأقسام إذا كان وقت نذكره إن شاء الله. ثالثا الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والإصطلاح. التواضع والإصطلاح يعني الإنسان هو الذي وضعها وهو الذي اصطلح عليها، على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ. ما هي الخطوط هذه اللي الآن نقرأها بالكتاب؟ مثلا هذا العنوان الدلالة، هذه شنو؟ بوضع واضع، يعني الإنسان هو وضعها حتى إحنا نفهم مثلا معنى معين ومغزى معين. فكل لفظة دلالتها دلالة وضعية مو دلالة عقلية. الإنسان هو وضع ألف باء جيم دال هكذا هذه الألفاظ لكي يرتب هذه الحروف بترتيب معين فتخرج كلمات معينة تدلل على مقصوده، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ. ولذلك نلاحظ هذه الخطوط تختلف، مثلا باللغة العربية يكتب الألف على شكل خط مستقيم، بينما باللغة الإنجليزية يكتب بطريقة أخرى. مثلا الباء تكتب هنا شكل، باللغة الإنجليزية باللغة السريالية باللغة الكلام مثلا تكتب بطريقة أخرى. فليس ليست القضية قضية على وتيرة واحدة، وإنما من الممكن أن تختلف. وكإشارات الأخرس، هذا الأخرس لا يستطيع أن يتكلم، فكيف يعبر عن مقصوده؟ يعبر عن مقصوده بالإشارات مثلا. وإشارات البار واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس، هذه الألفاظ أيضا هي بوضع واضح أيضا تدل على معانيها. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.